لا يزال المصنف رحمه الله تعالى أعني إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى لا يزال يعرض لنا الأدلة التي تثبت الصفات للرب جل وعلا، وقد عرض لها على سبيل التفصيل فذكر الصفات المتعلقة بعلم الله جل وعلا، والصفات المتعلقة ببعض الصفات الخبرية كصفة العين وصفة اليد، ثم بدأ يسوق الأدلة في إثبات صفة القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى. وقد عرفنا أن هذه صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي تليق بجلاله جل وعلا من غير أن يطرأ على أذهاننا تشبيه لصفته، ذلك لأن صفات الرب سبحانه وتعالى منزه فيها عن مشابهة المخلوقين، لأنه جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. ولذلك فإن إثبات الصفات متوقف على ورود الخبر من الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أخبرنا القرآن بصفة اتصف الله بها سمعنا وأطعنا وآمنا بالله وبما وصف به نفسه إيمانا بالغيب، فكما نحن نؤمن بوجود ذاته سبحانه وتعالى نؤمن بوجود صفاته، وكما إننا قد استقر في نفوسنا أن ذات الرب سبحانه وتعالى لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين. فإذا كان الإيمان يقتضينا أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، فكذلك الإيمان يقتضينا أن نثبت صفات الله سبحانه وتعالى مهما كانت أنواعها ومهما كانت أقسامها، فإن الكلام في باب الصفات من باب واحد. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وما يقال في الصفات يقال في الذات، وإذا كان إثبات الذات لا يقتضي المشابهة والمماثلة فكذلك إثبات الصفات. وأما من دعا أو ادعى وزعم أن إثبات الصفات فيه مشابهة للخالق أو للمخلوق فيه مشابهة للخالق بالمخلوق، فإن هذا قد سبق إلى ذهنه أمران محظوران. أما الأمر الأول وهو أنه وقع في حمأة التشبيه، والأمر الثاني أنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوق، بل ربما هذه المشابهة تدفعه إلى دعوى أنه يمكنه أو أنه يتخيل أنه يدرك كنها صفات الله سبحانه وتعالى أو كنها ذاته، وهذا كله محظور ممنوع. فإن تشبيه الخالق بالمخلوقين هذا يتنافى مع ما جاء به القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء. وكذلك دعوى أننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات لأن فيها تشبيها للخالق بالمخلوق دعوى تتعارض وتتنافى مع قوله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى قد أثبت له سمعا وأثبت له بصرا، فإذا أثبتنا هاتين الصفتين دون أن نجري فيها مماثلة ومشابهتها بصفات المخلوقين فيمكننا أن نطرد هذا الحكم في كل الصفات فنثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وأما الدعوة الثالثة وهي أننا نردها لأنه يستحيل قيام هذه الصفات إلا بالهيئة التي توجد في المخلوقين، فقلت إن هذا يتنافى مع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. فإذا دعوى الإحاطة تتنافى مع كتاب الله، ودعوى المماثلة تتنافى مع ما جاء في كتاب الله، وهكذا. فنحن إذا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا عندما نثبت لله ما أثبته لنفسه نؤمن بأنه لا أحد أعلم بالله من الله، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وهو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات ووصف نفسه بها. فكوننا ننازعه في ذلك الوصف ونقول لا نسلم بوصفك الذي وصفت لأن هذا يقتضي المماثلة، هذا فيه ادعاء بأننا أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى، وهو قول باطل. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله آمنوا بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله. وأما دعوى طوائف المتأخرين أو الطوائف المتكلمين المتأخرين من أننا نفرق بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، لأن ما جاء في الكتاب قطعي الورود ولذلك نقبل بما جاء في الكتاب، وما جاء في السنة ظني الورود، فنحن لا نعمل ذلك في مسائل الاعتقاد لأن خبر الواحد لا يثبت به اعتقاد، فهذه أيضا دعوى باطلة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لا يسألونه أهذا في القرآن أو هو في السنة، بل يؤمنون بما جاء ويرضون ويسلمون، بل إنهم يفرحون بما يثبت عن الله سبحانه وتعالى من صفات لأنها تدل على كماله وجلاله. ولذلك كانوا إذا وصف الرب بصفة آمنوا بالله وفقهوا ما أخبرهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عن أحد منهم أنه سأل يوما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية تلك الصفة أو ما هي تلك الصفة أو إن هذه الصفة تتنافى لأنها تشابه صفة المخلوقين، بل كانوا يؤمنون ويسلمون. ولذلك يسعنا ما وسع السلف، ويجب علينا أن نتأسى بهؤلاء القوم الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به عن ربه. ولهذا الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله أخذ يسوق لنا الأخبار التفصيلية في ذلك، فما دام الخبر قد ثبت تعين الإيمان بذلك، ولا يلزم إيماننا بالصفة أن نعرف الكنه والكيفية، لأننا قد استقر في نفوسنا أن العقول البشرية يستحيل لها أن تدرك صفات الله أو كنها صفات الله وكيفية هذه الصفات، بل كل الذي نؤمن به أن ما اتصف الله به هو حق، وأنه اتصف به اتصافا حقيقيا، وأنه سبحانه وتعالى اتصف به بما يليق بجلاله وذاته، وأن هذه الصفات مباينة لصفات المخلوقين. ولهذا لا يزال المصنف يورد لنا الأحاديث المتعلقة بإثبات صفة القدم أو صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الخبرية. وقد مر بنا فيما درسناه من قبل أن الصفات الخبرية هي الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الصفات في حق المخلوقين جوارح وأجزاء، لكنها في حق الله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله جل وعلا، لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه ولا تعطل. يقول ابن خزيمة رحمه الله: قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد، يعني كلما ألقي فيها فوج، وكلما ألقيت فيها دفعة يسألها الرب سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال: فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول بعزتك قطن قطن أو قط قط، كما سيأتي أن هذه العبارة تقرأ بهذين الضبطين. وما يزال في الجنة فضل، يعني سعة منازل، حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الجنة والنار بأن يملأ كل واحدة منهما. والرب سبحانه وتعالى إنما يعمل في النار في تضييقها، هذا من باب العدل، لأنه لا يعذب إلا من استحق العذاب. وأما بالنسبة للجنة فهذا الفضل وهذا المزيد فيها يشعرنا بما تفضل الله سبحانه وتعالى به على أهل الجنة، فلو عمل بالجنة ما عمل بالنار لضاقت على أهلها، وهذا يتنافى مع إيه؟ مع النعيم المقيم ومع النعيم والثواب العظيم. لذلك كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يحس أهل الجنة بأن ما هيئ لهم أكثر من ما يستحقون ويحتاجون، حتى إنه سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الجنة بأن يسدد تلك الأماكن الواسعة التي زادت وفضلت عن حاجتهم بإنشاء خلق جديد، وهذا الخلق الجديد يتفضل الله عليه بالجنة كما تفضل بها على أهلها، لأن دخول الجنة إنما يدخله الناس بفضل من الله. فعمل الإنسان وأعمال الناس لا تبلغهم دخول الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك حيث قال: إن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. لأن الجنة استحقاقها يحتاج إلى أشياء كثيرة، هذه الأمور أعمال الناس تتقاصر عنها، ولذلك يأتي فضل الله. فقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالناس يدخلون الجنة بفضل من الله، ولذلك جاء في الأثر أن الله يقول لهم: ادخلوا الجنة بفضلي أو برحمتي، وتوازعوها واسكنوها بحسب أعمالكم. ولهذا يقول الله تعالى والذين يقول الله سبحانه وتعالى: هذه الآية التي هي أتبعناهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهو إذن يرتقي بالأدنى ولا ينزل الأعلى، ولهذا يلحق، قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. والأصل والعدل كل امرئ بما كسب رهين، هكذا يقتضي العدل. لكن السكنى في الجنة ودخول الجنة إنما هو برحمة من الله وفضل، ولذلك من سعة فضل الله أن ينشئ لما فضل من الجنة نشأ جديدا. لهذا كان بقاء السعة في الجنة حتى يحس أهلها أن الواحد منهم يعيش في بحبوحة ورحابة وسعة، ولا يحس بضيق ولا يشعر باختناق كما يكون في النار. ولذلك النار يزوى بعضها إلى بعض حتى تضيق بأهلها، تضيق بهؤلاء الذين ألقوا فيها. وأما أهل النار فعلى العكس، زيادة في النعيم لأهل الجنة وزيادة في الجحيم لأهل النار. أجارنا الله وإياكم وأعاذنا أن نكون منهم. قال: فهذا الحديث رواه عن أنس، ومن قبل بلغنا حديث أبي سعيد، وكذلك الروايات التي جاءت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنها، وهي روايات يشهد بعضها لبعض وتتضافر، وتدلنا على أن هذا الخبر ثابت من طرق صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خبر يتعين العمل به ويعمل به إن في العقائد وإن في الأحكام وإن في الفضائل. فإننا ما دام صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، ولا ينبغي أن يلتفت إلى ما زعمه بعض أهل الكلام من أن أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد. نقول له: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقلوا عنه الأخبار المتعلقة بالأحكام، نقلوا عنه الأخبار المتعلقة بالعقائد، وكانوا يتلقونها عنه، وما كان الواحد منهم يعني يقول له: أهذا في كتاب الله؟ أو هذا إيه القول تلقيته؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتلقون عن واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالرجل الواحد إلى الجماعة من الناس، يدعوهم، يعلمهم، يبين لهم، يبين لهم ما يحتاجون إليه في اعتقادهم وفي أحكامهم وفي معاملاتهم، ولم يقل واحد منهم إننا نقبل منك ذلك في الأحكام ولا نقبله في العقائد. قال حدثنا أبو موسى قال حدثني عقبة قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا قتادة عن أنس قال ما تزال جهنم تقول هل من مزيد؟ قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كما قال، يعني زيادة. فنلاحظ هنا إن هذا الحديث يرويه الوالد المعتمر، وهو المعتمر بن سليمان، نعم، والد المعتمر يروي هذا الحديث عن قتادة، فيكون متابعا لأبان بن زياد متابعة تامة في مين؟ في قتادة عن أنس. قتادة ما صرح بالسماع من أنس، ما سمع، بما دام قد صرح في السماع في موضع واحد احمل الباقي عليه. نعم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني أو الخراساني قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يلقى في النار فتقول هل من مزيد، حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قط قط أو قط قط. وهنا نجد هذه الرواية أيضا مدارها على قتادة، وقد تابع من مضى شعبة في هذه الرواية. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطم قطم بعزتك، وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه في فضول الجنة. ومعنى في فضول الجنة يعني في الأماكن الزائدة التي لا سكان فيها. ما سمعت الرواية السابقة ايش بها؟ هي هذه يعني ايش الاشكال فيها؟ نعم، يحتمل ان النبي قال رجله او قال قدمه وشك الراوي فاتى بالعبارة، لكن المعنى واحد. ثم قال حدثنا ابو الفضل رزق الله بن موسى إملاء علينا ببغداد قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس. فلعل ابن خزيمة رحمه الله إنما ساق هذه الرواية لبيان أن قتادة سمع من أنس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث عبد الصمد، وحديث عبد الصمد مر بنا يعني في أول ما درسنا أول حديث، وإنما ذكر هنا يعني الرواية وكررها لإثبات سماع قتادة. قال فيدلي فيها رب العالمين قدمه، وهنا لم يرد فيها شك. ثم قال قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاط، والفسطاط المراد به فسطاط مصر، ها، وهي المدينة التي نزل فيها عمرو بن العاص وضرب فيها الفسطاط، والفسطاط أصله الخيمة. فكأن المسلمين عندما نزلوا مصر يعني استخدموا الخيام في المساكن قبل أن يبنوا المدينة، وهي التي تعرف اليوم بما يسمونها بمصر القديمة. وجامع عمرو بن العاص فيها معروف مشهود، فسميت المدينة بالفسطاط إلى أن بناها أو بنى فيها اللي هو الخليفة الفاطمي، بنى المدينة وسماها بالقاهرة، وهذا الاسم طغى على سائر المنطقة، وإلا فإنها كانت تعرف بالفسطاط. قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس العسقلاني قال قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثلي، أي بمثل الحديث الماضي، وقال يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قط قطن، ويزوى أو يعني وينزوي بعضها إلى بعض، أو ويزوى بعضها إلى بعض. قال والباقي مثله، يعني مثل ما مضى من قبله من روايات. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال قال أخبرنا سعيد عن قتادة، والمراد بسعيد إنما هو سعيد بن أبي عروبة. وسعيد بن أبي عروبة وإن كان قد اختلط، لكن أهل العلم يقولون هو أثبت الناس في قتادة، هو أثبت الناس في قتادة، ولذلك احتج الشيخان بحديثه، أو احتج مسلم بحديثه عن قتادة، لأنه لا يطرق أو لا يتطرق إليه شك. قال قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار. والاحتجاج كما سبق أن بيناه في درس ماضي المراد به أنهما تفاخرتا، أنهما يعني الجنة والنار تفاخرتا، هذا المراد بالاحتجاج. قال احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، كأنها تفخر بذلك على الجنة. وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين، فكأن الجنة تفخر بهذا النوع من يدخلها، لأنهم أهل التواضع، ولأنهم أهل الطاعة، ولأنهم يعني أهل الخير والبر، ولذلك كانت تفخر بهؤلاء. قال فأوحى الله إلى الجنة أنت رحمتي أسكنك من شئت. والمراد بقوله أنت رحمتي يعني أنت من رحمتي، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها من وسائل رحمته، لا أنها رحمته فقط، ولا أن الجنة أو أن رحمته مقصورة في الجنة، يعني كما قد يفهم بعض الناس. قال وأوحى إلى النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، والمراد من عذابي. ولكل واحدة منكما ملؤها، وهذا ما تعهد به رب العالمين جل وعلا للجنة والنار. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان. نعم. فيما يتعلق، لأن الله وصف نفسه بأنه الرحمن والرحيم، فما في داعي نقول إنه الجنة أثر صفة. نعم، هي من آثار صفة رحمته، وأنها من رحمته بمعنى منه من وسائل رحمته، لأن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، ما هي صفات الرحمن سبحانه وتعالى، وليست الجنة هي رحمة الله بمعنى صفته، ولا النار عذاب الله بمعنى صفته، لكن هذه من مخلوقات الله التي خلقها ليرحم بها وليعذب بها. وإلا فإن الله تعالى، نحن ما نحتاج إلى هذا القول، لأنه قد وردت صفة الرحمن واتصاف الله بأنه الرحمن، وأن رحمته ووسعت كل شيء اتصف بها، فلا نحتاج إلى هذا التأويل. واضح؟ قال نعم، كما قال الله ذلك، قال خالدين فيها أبدا، ولا لا؟ جاء ذلك في كتاب الله في وصف الجنة والنار، فهذا الخلود الأبدي هو بمشيئة الله، ولذلك لا تعارض بين الآيتين، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، هذا قاله في النار، وقال في الجنة عطاء وقوله عطاء غير مجدود، دليل على أنه أمر مستمر لا ينتهي، لكنه مرتبط بمشيئة الله، فأي إشكال في هذا؟ نعم. قال وأوحى إلى النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، ولكل واحدة منكما ملؤها، فتقول يعني النار هل من مزيد، يعني عندما يلقى فيها، وهذا كما قلنا جاء النص به في كتاب الله، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول ايه هل من مزيد. نعم، يعني ممن يدخل النار من اهل الجنة، اولئك اصل ما ينطبق عليهم خالدين فيها، ما ينطبق عليهم، لان هؤلاء العصاة من اهل التوحيد، مما هو معروف انهم لهم مواقف، هم استحقوا النار، فاما ان لا يدخلوها، وذلك بشفاعة الشافعين، ها؟ أو أنهم إذا دخلوها يخرجون منها، إيه؟ لكن هؤلاء يعني إذا، لأن بعض أهل العلم، أو يذكر عن بعض أهل العلم أنه قال إنه قوله إلا ما شاء الله، يعني أنه يأتي يوم على جهنم وقد إيش صفقت أو صفدت أبوابها، لا يبقى فيها أحد، لكن هذا يعني ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في قوله خالدين فيها أبدا، فالأبدية في، وكما مر بنا في الدرس الماضي أنه يؤتى بالموت ويقال إيش بعد أن يذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود ويا أهل النار خلود. قال حتى يضع فيها قدمه فتقول قط قط. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعضها وتقول قط 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 حتى يأتيها ربها وتقول قط 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 يعني الحركة على الطاء ولا على القاف؟ طيب، هكذا قال لنا محمد بن يحيى ثلاثا قط بنصب القاف قط قط قالها ثلاثا بنصب القاف، وإذا كانت الطاء عليها كسرتين ف فتقرأ قطن قطن قطن. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا حماد قال قال حدثنا عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث نجد أن عمارا يرويه عن أبي هريرة، وقد مر بنا أن في الأحاديث الماضية من رواه عن أبي هريرة فيكون هذا متابع لهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى، فذكر الحديث يعني الذي مر بنا قبل من رواية محمد بن يحيى عن حجاج بن منهال، وهنا عن موسى بن إسماعيل، والحديث مداره على حماد، وحماد شيخه عمار في الروايتين عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح قال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك، ورجع إلى حديث قتادة مرة أخرى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. قال أبو بكر: لم أجد في أصلي مقيدا قطن، يعني ما ضبطت بنصب القاف ولا ها ولا بخفضها، فهي مكتوبة مهملة، يعني تقرأ قطن وتقرأ قط أو قطن. بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وإنما ساق ابن أبو بكر بن أبي شيبة هذه الرواية هنا ليبين أن الرواية رواية أبي هريرة قد ضبطت، والضبط قد يكون إما من أبي هريرة أو ممن سمع من أبي هريرة، وأما رواية أنس فلم يعرف فيها ضبط، ولذلك تحتمل فتح القاف يعني وتحتمل كسر القاف. ايه ايش الاشكال عندك؟ لا هو بينفي الاثنين، يقول انا ما عندي ضبط لا لنصب النصب ولا بالخفض. ايه فهو يقول ان الرواية رواية انس غير مضبوطة، الرواية جاءت مهملة الضبط بخلاف رواية أبي هريرة، فقد جاء في بعضها ضبطها وذلك بفتح القاف وتنوين الطاء قطن قطن. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح قال قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، وذكر نحو حديث حجاج بن منهال يعني الذي مضى فيما قبله عن حماد، وقال: حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني أو قدني قدني دالا. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله فينشئ الله لها خلقا ما شاء. كأن ابن خزيمة هنا إنما يذكر لنا الروايات المختلفة خاصة في ضبط كلمة قط أو قطن أو قد أو قيد يعني على حسب ما ذكره الرواة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد، والمراد به ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال قال أبو القاسم، وهذا كثيرا ما يستخدمه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث يقول: حدثني أبو القاسم، أوصاني خليلي أبو القاسم، ويريد بذلك كنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اختصمت الجنة يعني والنار، فذكر مثل حديث عبد الأعلى، وقال إنه ينشئ لها ما شاء يعني للجنة، وقال: حتى يضع فيها قدمه يعني في النار، فهناك تمتلي ويزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن معمر. ونلاحظ هنا أن هذه الأسانيد التي يرويها ابن خزيمة رحمه الله عن شيخ واحد، فهذا يشعرنا بأن شيخه جمع طرق هذه الأحاديث، ولذلك ابن خزيمة يرويها عن شيخه بوجوهها المختلفة. قال حدثنا محمد بن معمر قال قال حدثنا روح قال قال حدثنا حماد قال قال حدثنا عمار يعني ابن أبي عمار، وهذا مر بنا حديث أبي هريرة. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها ربها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قطن قطن قطن. ثم قال رحمه الله: حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهنا نجد أن هذه رواية جديدة، حيث يروي زياد عن أبي هريرة، فيكون متابعا لرواية عمار. قال: ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول ربي قطن ربي قطن. وهذه الاختلافات في الرواية إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدث بهذا الحديث في مواطن مختلفة، وقال في كل موطن لفظا فنقل الناس هذه الألفاظ، أو أن الرواة يعني اختلفوا في سماعها من الراوي، الراوي مثل أبي هريرة وغيره يكون قد حدث بها في مواطن فأخبر بها في كل موطن بخبر أو بلفظ من هذه الألفاظ. وهذا الاختلاف لا يعتبر خلافا في الرواية أو اختلاف يؤدي إلى تضارب أو الحكم على الرواية بأن فيها اضطراب أو نحو ذلك، لأنها بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله: قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت روح بن عبادة يقول: طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. ومعنى طلبه يعني جمعه في الأول من الشيوخ 20، وقوله صنفته بمعنى أنه ألف فيه، فيكون يعني قد اشتغل بعلم الحديث نحو من 40 سنة. قال الدارمي: فذكرته لأبي عاصم فقال: فلو كتب في 20 أيضا ما الذي كان يجيء به؟ قال أبو بكر: اختلف رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله قطن أو قطن، فروى بعضهم بنصب القاف وبعضهم بخفضها، وهم أهل اللغة ومنهم يقتبس هذا الشعر، يعني فلا تعد هذا من الايه من التعارض، لاحتمال أن العرب في لهجاتهم المختلفة منهم من يقول قطن ومنهم من يقول ايه قطن. نعم. ايه يعني حتى لو انه في العشرين الثانية جمع ما يستطيع ان يأتي ايه باكثر مما هو موجود، واضح؟ قال ومحال ان يكون اهل الشعر اعلم بلفظ الحديث من علماء الاثار. هنا ابو بكر بن ابي شيبة رحمه الله كأنه يدافع عن المحدثين في انه ينبغي أن يعتمد روايتهم في تثبيت اللهجة أو اللفظ، لأنه مما دأب عليه الناس ومما هو جار أن الحديث أو الروايات الحديث لا يعتد بها في اللغة، وإنما الناس يعتدون في إثبات اللفظة اللغوية من كلام الشعراء في العصر الجاهلي أو في عصر صدر الإسلام، واختلفوا في تحديد هذه المدة، منهم من أوصلها إلى نهاية خلافة بني أمية، وحجتهم في ذلك أن العرب إلى تلك الفترة لم يختلطوا بغيرهم، وبعد ذلك اختلط العرب بالعجم ففسد اللسان، فلا يصلح أن يؤخذ قولهم شاهدا على إثبات لهجة أو ضبط كلمة عند العرب. وأما الحديث ف يعني كثير من المتقدمين، واستقر هذا أيضا عند كثير من علماء اللغة، أنهم لا يحتجون به في ضبط اللغة، لا لأنهم يتهمون يعني الناطق بالحديث من سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة، وإنما يقولون لأن الحديث إنما دون فيما بعد، يعني دون متأخرا، وأن الذين قاموا على تدوين الحديث يعني لم يكونوا عربا أقحاح، حيث اشترك فيه العرب وغير العرب، ولذلك لا يعتمد على ما جاء من ألفاظ في ضبط اللهجات العربية. هذه القضية كأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يناقشها ويقول هذا قول لا يسلم، لأن هؤلاء المحدثين حرصوا على أن ينقلوا الألفاظ كما تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما رواها الصحابة رضوان الله عليه، وهذا يعني الكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الذي تعاهد الصحابة نقله لا شك إنه يعني يحتج به كما يحتج بكلام الشعراء، بل إن المحدثين أولى بأن يحتج بكلامهم، لأنهم يحرصون على نقل اللفظ كما هو، بخلاف الشعراء فإن الشاعر قد يتصرف في القولة وفي العبارة، ذلك لأنها إما أن تكون لهجة قومه، وإما أن تكون الضرورة الشعرية حملته على أن يعني يسوق لفظة باشتقاق لم يعرف عند سائر اللهجات. فإذا كنا قد قبلنا هذا الأمر من الشعراء فقبوله من المحدثين من باب أولى. هذا ما يريد أن يقوله. قال: ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها. وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترى أو المستعارة من غير سماع. يقول: لسنا ننكر أن العرب تنصب بعض حروف الشيء وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. قال المطلبي رحمه الله أو رحمة الله عليه: لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير النبي. نعم. فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواية الأخبار يقول إنه مغفل ساهل، لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة، بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء. فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوها قط أو تأولوا قط الكتاب. هذا طبعا يعني معلومة أو هذا نوع من الاستطراد، يعني نحن الرواية اللي عندنا إما أنها قطن وإما أنها قطن، لكن هو يقول يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فالمادة العلمية في قطن وفي قطنا يعني مادة واحدة، خصوصا على الرواية الثانية وهي قوله قط، فهل هما بمعنى واحد؟ لأن الرواية التي عندنا قول النار قطن قطن بمعنى اكتفيت اكتفيت، أو قطن قطن بمعنى اكتفيت. وأما ما جاء في قوله سبحانه وتعالى عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يذكر لنا هنا أبو بكر بن أبي شيبة أنها فسرت بنصيبنا بحظنا، ها، ولم يفسرها أحد بالكتاب. وجاء بعض العلماء وقال إن تفسيرها بمعنى الكتاب، ولذلك أبو بكر بن أبي شيبة ولذلك أبو بكر بن خزيمة رحمه الله ينكر على هؤلاء هذا التفسير ويقول هذا لم يرد عن السلف ولم يرد عن أحد يعتد بكلامه، ومن قال إن المراد بالقط هو الكتاب فإنه لم يفسره بموجب اللسان العربي. نعم. فين؟ إيش الكتاب؟ لا، هو يقول إن كلمة القط معناها الكتاب، أي الكتاب، ولهذا يقول هنا: فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنهم تأولوا قط الكتاب يعني بمعنى الكتاب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني ابن جبر في قوله عجل لنا قطنا قال عذابنا، فهو فسرها بالعذاب ولم يفسرها به بالكتاب. ثم قال قال وحدثنا محمد بن يحيى، طبعا هذا التفسير يعتبر قول مقطوع لأنه من كلام مجاهد ابن جبر، ومجاهد مشهور مشهود له في تفسير كلام الله. قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا ابن يوسف قال قال حدثنا سفيان عن أشعث ابن سوار عن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري في قوله ربنا عجل لنا قطنا قال عقوبتنا، أي فلم يفسر واحد منهم القط أو قطنا بمعنى الكتاب. المسألة مسألة نقل وليست مسألة يمكن. ثم قال رحمه الله حدثنا عمي إسماعيل بن خزيمة قال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال قال أخبرنا قد معمر عن قتادة قال نصيبنا من النار، يعني تفسير قطنا. فكل هؤلاء لم يفسر أحد منهم قطنا بمعنى الكتاب. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير. ونلاحظ هنا إن ابن خزيمة رحمه الله إنما يذكر لنا أئمة التفسير من التابعين، فسعيد بن جبير ومجاهد والحسن كل هؤلاء وقتادة كل هؤلاء من أئمة التفسير، وهم ممن عرف عنهم نقل التفسير بالمأثور. يقول في قوله عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة. ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة قال قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال نصيبنا من الآخرة، سواء أعم كان من الجنة أو من غيرها. ثم قال رحمه الله قال حدثني عمي إسماعيل قال قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال حدثنا معمر عن عطاء الخراساني في قوله قطنا قال قضاءنا، يعني ما قضى به. كل هذا يرد يريد به أنه لم يفسر أحد القط بمعنى الكتاب. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال قال حدثنا شعث بن عبد الله قال عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله عجل لنا قطنا قال رزقنا.